عليه أولادها، أكلما مر عليه أولها رد عليه آخرها. كلما مر عليه أولها رد عليه أخراها، رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. تخيل، كالأول ذاك يعذب بالكي وهذا يعذب بإبله، ذاك يعذب بكنزه وهذا يعذب بإبله، تطأه وتعضه وتستمر. حتى متى يا رسول الله؟ قال: حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. لكن بعد ما بعد ماذا؟ بعد أن عانى هذه المعاناة وقاس هذه الوضع وهذا العطف، فبعد ماذا؟ بعد هذه السنين التي ستمر عليه وهي تطأ. وكذلك جاء في البقر وفي الغنم، كذلك تتمة الحديث ولم يذكرها، جاء في البقر وفي الغنم بأنها تفعل بها كما تفعل به كما الإبل، كما تفعل الإبل بصاحبها. وهذا يدل على عظم منع الزكاة. لهذا ينبغي على الإنسان أن لا يستهين بهذا الركن العظيم ويقول: ما يضر أمنع، والله ستذكر هذا يوم القيامة وتندم أشد الندم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: حكم مانعها. بعد أن ساق هذه النصوص أراد أن يبين لك: هل مانع الزكاة كافر؟ هل مانع الزكاة كافر خارج من الملة أو به تفصيل عند العلماء؟ ساق لك ما سيأتي. فقط: الزكاة من الفرائض التي أجمعت عليها الأمة واشتهرت شهرة جعلتها من ضروريات الدين. انتبه، الزكاة من الفرائض التي أجمعت عليها الأمة، لا يوجد خلاف بين أهل العلم بأن الزكاة فرض وواجب من واجبات الإسلام، واشتهرت شهرة جعلتها من ضروريات الدين. وتعلم أن هناك أمور من ضروريات الدين كالصلاة، هذا لا ينكرها إنسان مسلم، من أنكرها فقد كفر، لأنها أصبحت من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، هذا معنى من ضروريات الدين، بحيث لو أنكر وجوبها أحد خرج عن الإسلام، لو أنكر وجوب وأنكر وجوبها أحد خرج عن الإسلام، لو كان حتى يؤديها، لو قال: أنا أخرج الزكاة لكن أنكر هذه الزكاة، كافر، كافر بإجماع العلماء. من أنكر أمر معلوم من الدين بالضرورة فهو كافر بإجماع العلماء، ليس بينهم خلاف. وقتل كفرا، ما يقتل حدا، لأن هناك فرق بين من يقتل حدا وبين من يقتل ردة، وهذا سنبينه إن شاء الله في الحدود. يقتل حدا كمن زنى وما وصل إلى درجة الكفر فإنه يرجم، وهذا قتل حد، عرفتم؟ وعلى ذلك فقط. أما ردة بمعنى أنه بعد أن يقتل يلقى كجيفة الكلاب، لا يغسل ولا يصلى عليه، وكما تعلمون من أحكام الكافر، عرفتم؟ يعني كجيفة الكلب عزكم الله. إذن هذا معنى يقتل ردة لأنه مرتد عن الإسلام. إلا استثنى المصنف فقال: إلا إذا كان حديث عهد بالإسلام، إلا إذا كان حديث عهد بالإسلام، وهذا موجود، قد يسلم الرجل وتقول له: أخرج زكاة هذا المال، ما يعرف ما معنى الزكاة، يقول: إيش زكاة؟ ما أعرف ما زكاة، اذهب اذهب، هذا ما يكفر لأنه رجل حديث عهد بالإسلام، ما يدري. كذلك لو أنكر الصلاة، لكن بشرط أن يكون حديث عهد بالإسلام ولم يعش في دولة إسلامية هذه الشعائر قائمة فيها. عرفتم؟ فإنه يعذر بجهله الأحكام، يعذر بجهله بهذه الأحكام. هذه مسألة مهمة، وهي مسألة التكفير. لا يجوز للإنسان أن يقدم على التكفير، ولا يجوز له أن يكفر أي مسلم إلا أن يأتي التكفير من الله أو من رسوله أبدا، لأن هذا الكفر حكم عليه بخلوده في النار. فأنت لا يجوز لك أن تحكم على أي شخص بأنه خالد في النار إلا بعد ماذا؟ إلا بعد أن تقيم الحجة. لهذا العلماء وضعوا لمسألة التكفير شروط، منها أن هذا الرجل أولا أن تقام عليه الحجة، لأن الرجل ربما يكون الأمر ملتبس عليه، لا يدري، لا يعرف بأن هذا كفر، وهذا يحصل. فلا تقدم عليه بالتكفير تقول أنت كافر، لا، أولا لا بد من إقامة الحجة، لا بد من وجود الشروط وانتفاء الموانع. ما هي الشروط؟ أولا من الشروط للتكفير أن تقام عليه الحجة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أنه أتى بمكفر، ليس أتى بأمر آخر، أتى بمكفر ورد فيه النص بأنه يكفر به، هذا الأمر الثاني. والموانع ما هي؟ كذلك الشرط الثالث بأن تقام عليه الحجة. وأي حجة هذه؟ ليست أي حجة، بل يوضح له بأن هذا الأمر كفر، ثم تنفي عن جميع الشبه. هذا انتفاء الموانع، حتى لا يكون الرجل ربما تقول له هذا هذه المسألة كفر، يقول لك لا، هذه فيها نص ودليلنا هو كذا وكذا، تقول أنت كافر، أقمت عليك الحجة. أنا هذه ليست إقامة حجة، هو أقام عليك الحجة. لا بد من إقامة الحجة أن تصل معه بأن الرجل اقتنع بكلامك وتحقق من الدليل، ثم رغم ذلك ماذا يقول؟ لا يبالي بقولك، فهذا هو الكافر. لكن من الذي يقوم بهذا؟ أيضا العلماء، العلماء الذين ترسخوا في العلم، ليس كل واحد يقوم بتكفير الناس وتكفير الأمة، لأن هذا التكفير يصل بالناس إلى أمور كثيرة وباطلة. من ذلك أنه إذا كفر الشخص استحل ماله ودمه، لهذا ترون التكفيريين يقومون بهذه الأمور. لماذا؟ لأنه يكفر أولا الحاكم، ثم ينتقل إلى من؟ من كان دون الحاكم، فيقول ما دام هذا قد رضي، وما يدرك أنه رضي، فهو كافر، لأن لا يرضى بالكفر إلا كافر. ثم ينتقل إمام المسجد، كافر لأنه قد رضي بهذه الإمامة تبعا لهذه الحكومة. ثم ينتقل إلى أفراده، ثم ينتقل ويكفر جميع الناس. ماذا نتج عن ذلك؟ نتج عن ذلك بأن هذا الرجل كافر، إذن تباح لي زوجته، يباح لي ماله، يباح لي دمه، يجوز أن أقتل هذا الرجل وأسب امرأته وآخذ ماله. انظروا إلى أين وصل أمر العقيدة، ليس بالهين. هذا لا يقدم على التكفير إلا رجل جاهل ضال. لا تكفر إلا من كفر الله، إلا من كفره الله ورسوله بهذه الشروط التي ذكرناها، لأنه لا يجوز تكفير المسلم أبدا إلا بعد إقامة الحجة وانتفاء الموانع. وقلنا هذا متروك لمن كان قد ترسخ في هذه المسائل من أهل العلم، عرفتم؟ وإلا لا يجوز في إصدار هذه الأحكام. يلا أذن حتى نكمل البحث. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: أما من امتنع عن أدائها، انتبه، مع اعتقاده وجوبها. امتنع مع اعتقاد وجوبها، يعني اعتقد بوجوب الزكاة، فإنه يأثم بامتناعه دون أن يخرجه ذلك عن الإسلام. إذا امتنع فقال أنا لا أؤدي الزكاة. أنت ما تعتقد وجوب الزكاة؟ نعم أنا أعلم بأن الزكاة واجبة علي، لكن نفسي تقول لي هذا المال أريد أن أتصرف فيه، فماذا يفعل به؟ قال أن يخرجه ذلك عن الإسلام، يعني فإنه لا يخرج عن دائرة الإسلام. وعلى الحاكم، قال أما من امتنع عن أدائها مع اعتقاده وجوبها فإنه يأثم بامتناعه دون أن يخرجه ذلك عن الإسلام، وعلى الحاكم أن يأخذها منه قهرا. حاكم يجب عليه أن يأخذ هذا المال قهرا من هذا الممتنع. حاكم لا بد أن يقوم بهذا الواجب، وهو أن يأخذ من هذا الممتنع المال قهرا جبرا رغما عن أنفه، أن الذي يستطيع أن يطبق هذا من؟ الحق. أما أنت لو ذهب ستضرب على رأسك ثم ترجع تبكي، هذا بأمر الحق. فيخبر الحاكم أو من كان ينوب منابه كالقاضي مثلا أو غير ذلك بأن هذا الرجل ممتنع، لكن هذا أين يوجد إلا من رحم الله، هو قليل ما هو. فقال وعلى الحاكم أن يأخذها منه قهرا ويأخذ نصف ماله عقوبة. انتبه، ما يكفي أنه فقط يأخذ الزكاة عنه، لا، يأخذ الزكاة ويأخذ شطر ماله. يقول ما شاء الله كم معك؟ معي 100,000 مثلا، هات الزكاة أولا، هات 2500، ثم هات نصف المال شطر المال نأخذه حتى تتأدب أن لا ترجع إلى هذا الفعل. ما الدليل على ذلك؟ قال لحديث بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون. وسنبين هذا إن شاء الله في الإبل ونشرح لكم بالتفصيل. لا يفرق، لا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا فله أجرها. من أعطاها مؤتجرا أي يريد الأجر من الله سبحانه وتعالى فله أجرها، ومن منعها فإن، هذا هو الشاهد، ومن منعها، هذا يدل على أنه لا يكفر، لأنه لو كان كافر لقال اقطعوا رأسه واريحونا منه، لكن دل على أن الممتنع ليس كافر على إطلاقه، وإنما فيه التفصيل المذكور، وهذه الأدلة ترد على من كفر مانع الزكاة. ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، هذا هو الشاهد، فإنا آخذوها وشطر ماله أي نصف ماله عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى، لا يحل لآل محمد منها شيء، لا يحل لآل محمد منها شيء، لأن الصدقة حرمت عليه صلى الله عليه وسلم وحرمت على آله، وسنبين هذا إن شاء الله. قلت قال ابن القيم في تهذيب السنن، لأن هذه المسألة اختلف فيها العلماء، ولكن الصحيح بأنه يؤخذ منه، تؤخذ منه الزكاة وكذلك شطر ماله، كما بعون المعبود في المجلد الرابع في 18300 قال: وقال بظاهر الحديث الأوزاعي والإمام أحمد وإسحاق ابن راهويه وقال الشافعي في القديم، أما في الجديد فإنه رجع، أما في القديم فإنه قال: من منع زكاة ماله أخذت منه وأخذ شطر ماله عقوبة على منعه، عقوبة على منعه، يعني هذه عقوبة على منعه. واستدل بهذا الحديث الإمام الشافعي في القديم إلى آخر كلامه. راجعوا كلام ابن القيم رحمه الله، فإنه كلام قيم قد أسهب في الرد على من ضعف هذا الحديث أولا، وكذلك أسهب في الرد على من ترك الأخذ بظاهر الحديث، لأن ظاهر الحديث واضح كوضوح الشمس. أظن نقف عند هذا حتى نفتح باب الأسئلة، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لديكم سؤال أو للنساء، الدرس القادم إن شاء الله سندخل في مسألة من تجب عليه الزكاة ونعطيكم الفوائد، وهي فوائد إن شاء الله تكون قيمة، وكذلك سنبين لكم الأنصبة، سنبين لكم الأنصبة في الذهب وفي الفضة وفي الإبل وفي البقر وفي الغنم، كل هذا سنبينه إن شاء الله.
أين السائل في منع الزكاة في عهد أبي بكر رضي الله عنه عندما قتلوا النصارى منعينها غير معترفين بها
لأن
منع وليس يعني
وما قتلهم لأنه مرتدوا، وقتلهم للمنع فقط، مرتد.
هل كانوا نافرين للزكاة أم منعوا؟
لا، منعوا معترفين بها.
نعم،
لكن تأولوا كما قال العلماء، ظنوا أن هذه الزكاة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقط، أما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلا. ما يكفر
من
قاتلهم لأنهم منعوا. يجوز مقاتلة الأمير، سيأتي هذا في الدرس القادم، هل يجوز الحاكم أن يقاتل فئة منعت الزكاة؟ يجوز وإن كانوا يصلون، عرفت؟ هذا سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله، سأبينه بالتفصيل، لا تستعجل، سيأتيك هذا ذكره حتى المصنف، اقرأ وستجد هذا الكلام أسفل. بعد هذه النقطة سيأتي من منع الزكاة والحاكم معه.
إن إذا كان حق يوم القيامة وقف منع كأنه من صاحب الفضة ولا لا يؤدي منها حقه إلا إذا كان يوم القيامة.
نعم.
كأنه يعني يؤدي حقه يوم القيامة.
لا 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 لا، لا يؤدي منها حقها. هنا لا يؤدي منها حقه إلا كان يوم القيامة. لا لا، ما في إشكال، حتى لو ما عمل فاصل ينبغي أن يكون واضح من السياق. تقول: ما حكم لبس العباءة على الكتف؟ فهل إذا لبستها على الكتف على كتفها تعتبر من الملعونين؟ لا، ليس كذلك. بعض أهل العلم يقول بأنه لا يجوز المرأة أن تلبس العباءة على الكتف. لماذا؟ قالوا من باب التشبه، لأنها تتشبه بالرجال في هذه الصورة. فإن كان هذا القول صحيح من جهة التشبه، فلا شك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من النساء بالرجال، فإن كانت تعني من هذا الباب فنعم. وهذه المسألة يعني ليست بواضحة من جهة التشبه فيما يبدو، والله أعلم. امرأة تريد أن تخرج كفارة إطعام 10 مساكين، فهل يجوز لها أن تخرج صاع من الأرز والتمر أو الدقيق؟ بينا لكم إطعام، أن تخرج كفارة إطعام 10 مساكين، تخرج هذا الطعام بأن يكفي هذا المسكين، بأن يكفي هذا المسكين، فتقوم بإطعام 10 مساكين يكفيهم هذا الطعام. هذا هو المراد في آية كفارة الأيمان. تقول: ما حكم دخول المرأة وهي حائض لحضور دروس العلم؟ هذا بينته مرارا وتكرارا، قلت يجوز للحائض أن تدخل المسجد وهي حائض وتجلس وتستمع لهذه الدروس ولا شيء عليك، لأن الأصل عدم التكليف، والأصل البراءة، ولا نكلف الناس بأمر لم يكلفهم الله به ولا رسوله. ما الدليل على منع هذه المرأة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي هريرة: إن المؤمن لا ينجس، إن حرب توكيد ونصب، أكد النبي صلى الله عليه وسلم بأن المؤمن لا ينجس. وهل الحائض ليست بمؤمن عندما تحيض؟ هي داخلة في هذا العموم لا شك. فمن قال بإخراجها قيل له: هات الدليل على المنع. بل جاء الدليل يؤيد هذه القاعدة، وهي الأصل البراءة، وهو ما يعرف بالاستصحاب، استصحاب الحال عند الأصوليين. وكذلك إن المؤمن لا ينجس، جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة: ناولين الخمرة من المسجد يا عائشة، فقالت: يا رسول الله إني حائض، يعني كيف أدخل المسجد وأنا حائض؟ قال لها صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست بيدك، إذن أدخلي. هذا هو الظاهر. لهذا قال الهيثمي في المجمع: باب جواز دخول الحائض المسجد، واستدل بهذا الحديث. واضح وضوح الشمس. أيضا مما يؤيد ويدل على هذا الأصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في الحج: افعلي ما يفعل الحاج، وهي ماذا؟ قال لها وهي حائض: غير أن لا تطوفي بالبيت. وهل الحائض يدخل المسجد؟ وهل الحاج يدخل المسجد؟ جواب نعم، الحاج يدخل المسجد. إذا ما نهاها عن دخول المسجد، ومعلوم من القاعدة الأصولية لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والحاجة هنا قائمة. ولم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم: غير أن لا تدخلي بالبيت ولا تطوفي ولا ولا ولا، قال لها: غير أن لا تطوفي ولا تصلي فقط، هذا محرم عليك. أما الأمور الأخرى مما يفعلها الحاج من الوقوف بعرفة ومن دخول المسجد ومن قراءة القرآن هذه مباحة، لأنه لا يجوز أن نمنع الناس ونكلف الناس بأمر لم يأتي فيه دليل، لأن المانع كما يقول الأصوليون حكم تكليفي. لما تقول حرام، أليس هذا من الأحكام التكليفية الخمسة؟ والحكم التكليفي يثبت بالهوى أو بالدليل؟ لا يثبت إلا بالدليل، ولا دليل على عدم دخول الحائض. بل استدل ابن حزم في المحلى على جواز دخول الحائض بأن هناك امرأة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لها قباء في المسجد، يعني خيمة. قال ابن حزم: أليست هذه المرأة ستعيض؟ وما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حفظي اخرجي من المسجد. هذه أدلة واضحة وضوح الشمس. أما الذهب الملبوس أو ذهب الزينة هل عليه زكاة؟ هذا سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم أو الذي بعده، وسنبين بأن الراجح أن عليه زكاة. الذهب الحلي تجب عليها الزكاة ولا يجوز منع الزكاة، وسيأتي هذا في الدرس. حتى الذي يلبس، سنعطيكم الأدلة واضحة ناصعة كوضوح الشمس، سنبين لكم إن شاء الله هذا في الدروس القادمة. يؤخذ شطر ماله عقوبة، فهل يرد بعد أداء الزكاة؟ لا، ما يرد، خلاص أخذ شطر ماله مع الزكاة ولا يرد له هذا المال أبدا، لأن هذه عقوبة، والعقوبة لا يجوز أن ترد. فلهذا تخرج بمسألة فقهية وهي معاصرة: إذا قطعت يد السارق فهل يجوز أن نرجعها؟ الجواب: لا، لا يجوز، لأن العلة من قطع يد السارق هو أن ينتبه وينتبه غيره ويتعظ الغير، فلو رجعت يد السارق ما استفدنا شيء، ما استفدنا شيء من قطع يده. هل لكم من كلمة تلين قلوب الرجال على النساء؟ أما الكلمة فهي كلمات، وكلمة بها كلام قد يؤم، كما قال ابن مالك، لأن الكلمة في اللغة تطلق على الكلام، والكلام يطلق على الكلمة عند النحويين. أما الكلمة فلا شك أن الرجل، وهذا قد تكلمت عليه البارحة، بأن الرجل لا بد أن يكون هين لين مع أهله. كثير من الرجال إذا كان خارج المنزل هو هين لين، وإذا رجع إلى بيته عامل هذه المرأة المسكينة الضعيفة كأنها يعني ماذا أقول ماذا أصل. بعضهم يضرب وبعضهم يلعن وبعضهم يسب، وهذه والله ليست من أخلاق المؤمن. بل النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل إلى بيته بدأ بالسواك. لماذا؟ هذا تعليم للأمة حتى لا تجد هذه المرأة منك الرائحة التي تؤذيها، فإذا كانت هذه الرائحة لا يجوز لك أن تؤذيها بها بل لا ينبغي، فما بالك بأن تؤذيها بالكلام؟ هذا من باب أولى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يداعب أزواجه وكان يضاحك أزواجه، ففي مرة من المرات تسابق النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة فسبقها في المرة سبقته في المرة الأولى فضحكت فقالت يا رسول الله، كان في سرية يمشي النبي صلى الله عليه وسلم فقال للقوم اذهبوا تقدموا، فقال لعائشة هيا نتسابق. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة وكانت عائشة خفيفة فسبقت، ثم بعد مدة قال لها نعاود الكرة، قالت هيا، من يفعل هذا اليوم مع زوجته؟ ربما لو قالت له هذا لقال لها أنت مجنونة، اذهبي أنا أمزح معك أنا رجل. ما شاء الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم الرجال، ورغم ذلك كان يمازح ويلاعب أزواجه ويداعب أزواجه. فالمرة الثانية سبقها فقال لها حتى لا تزعل هذه بتلك، أنت سبقتيني هناك وأنا سبقتك هنا. ومن قرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجد كثرة مداعبة النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه. أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل صفية إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نوبتها قصعة من طعام، فغارت عائشة لماذا ترسل في نوبتي، فأخذت هذا الطعام وألقته على الأرض من شدة الغيرة. ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا جاهلة يا لا، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم منها وقال غارت أمكم عائشة غارت أمكم عائشة، من يفعل هذا؟ الآن لو كسرت المرأة الطبق لأتى بطبق آخر وكسره على رأسها. لماذا؟ قال لا، كسرت الأول وأنا أكسر الثاني حتى يكون على سواء، لكن أين كسرته؟ كسرته على الأرض وهو على رأسها المسكينة. فلا يجوز للرجل أن يعامل زوجته بهذا الأسلوب. ومن تتبع سير النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وجد في ذلك الكثير الكثير. تقول كيف نوفق بين الحديث الذي ورد فيه في أن الله حرم على النار مواضع الوضوء ومنها موضع الجبين وموضع، وبين الحديث والآية الذي تكوى بها جباههم؟ لا تعارض بين هذا وذاك، لأن هذا الذي تحرم عليه النار هو بعد انتهاء المحشر، وهذا إنما هو قبل المحشر كما ترون، فلا تعارض ولله الحمد. يعني ذاك البحث بأن النار تحرم على هذه المواضع بعد أن ينتهوا من الحساب، ثم بعد ذلك يدخل صاحب النار يعاقب في النار لكن ما يعاقب في هذه المواضع. أما هذا هو من باب الحساب الذي هو قبل الانتهاء من ماذا؟ من الحساب الكلي. لهذا ترون حتى متى يا رسول؟ حتى ينظر إلى سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار، فلا تعارض ولله الحمد. فهذه المواطن التي هي مواطن الوضوء حتى من حرارة الشمس لما تدنو على رؤوس الخلائق يوم القيامة تعذب، وتعذب هذه المواطن، عرفتم؟ فلا تعارض. وبهذا تستمع النصوص، والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا نتكلم في كتاب الزكاة على حكم مانعها، وبينا أو قال المصنف رحمه الله تعالى: الزكاة من الفرائض التي أجمعت عليها الأمة واشتهرت شهرة جعلتها من ضروريات الدين، بحيث لو أنكر وجوبها أحد خرج عن الإسلام وقتل كفرا إلا أن يعذر. يعني لو أنكر مسلم وجوب الزكاة فلا شك بأن هذا كافر بإجماع العلماء، وليس هناك خلاف بين أهل العلم. أما من منع الزكاة وهو يعتقد وجوب هذه الزكاة، قال: أما من امتنع عن أدائها مع اعتقاده وجوبها فإنه يأثم بامتناعه دون أن يخرجه ذلك عن الإسلام. يعني لو امتنع لا يكفر، وإنما هو على إثم عظيم وعلى الحاكم أن يأخذ منه الزكاة غصبا ورغما عن أنفه، ويأخذ كذلك شطر ماله، يعني يأخذ نصف ماله. هذا ما قد بيناه في الدرس الماضي. قال أظن إلى هنا وصلنا ولو امتنع قوم. قال المصنف حفظه الله تعالى: ولو امتنع قوم عن أدائها مع اعتقاد وجوبها. انتبه، مع اعتقادهم وجوب الزكاة، فماذا يفعل معهم الحاكم؟ هناك تكلمنا إذا امتنع رجل شخص، فقلنا إن الحاكم يأخذ الزكاة رغما عن أنفه، ويأخذ كذلك شطر ماله. الآن امتنع حي من الأحياء وقوم من الأقوام عن أداء الزكاة، لكن يعتقد بأن الزكاة واجبة، لأنهم لو اعتقدوا بأن الزكاة ليست بواجبة فهؤلاء يقاتلوا قتال ردة. لا نقاتلهم على الزكاة، بل نقاتلهم على كفرهم. الكفر أشد، فيقاتلهم الحاكم على كفرهم وارتدادهم، فهؤلاء لا شك بأنهم أشد، لأن ذاك الذي منع الزكاة يؤخذ وشطر ماله، أما هذا فإنه بعد قتاله وارتداده يؤخذ هو بأكمله على أنه رقيق أو يقتل، وكذلك يؤخذ ماله بأكمله ليس الشطر فقط، لأنه ارتد وكفر. واضح؟ فقتال أصبح قتال مرتد. أما هنا لو كان يعتقد، أو هؤلاء القوم كانوا يعتقدوا بوجوب الزكاة لكن امتنعوا، قالوا: ما نعطي الزكاة. لماذا؟ قالوا: نحن نحتاج إلى هذه الأموال، ما الحاجة التي تدعوكم؟ هكذا لن نعطيكم، ماذا تفعل؟ فماذا يفعل أو يفعل معهم؟ قال: وكانت لهم قوة ومنع، فماذا يفعل معهم أو يفعل معهم؟ قال: فإنهم يقاتلون عليها، حتى يعطوها. لو منعوا الزكاة وكانت لهم قوة ومنع، لأنهم ما معنى منع؟ يعني يمنع غيرهم من أن يأخذ عنهم الزكاة، هم قوة، فماذا يفعل معهم؟ فهؤلاء يقاتلون على منع الزكاة. ما الدليل؟ قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك. ما معنى فعلوا ذلك؟ أي شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فماذا؟ قال: ف
فقد عصموا. ما معنى عصموا؟ منعوا. فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. لماذا؟ لأنهم قالوا لا إله إلا الله وآتوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فبهذا قد عصموا مني دماءهم وأموالهم. ما معنى دماءهم وأموالهم؟ أي عصموا من أن أقاتلهم وآخذ أموالهم إلا بحق الإسلام. هذا هو الشاهد، إلا بحق الإسلام. ومن حق الإسلام الزكاة، فإن منعوها قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك تستمر إلى من كان بعده. قال وحسابهم على الله، يعني إذا أتوا بهذه الشعائر الظاهرة وفي قلوبهم الإنكار والبغض والكراهة، فهذا الحساب ليس علي، لأنني أنا أعامل الناس بالظواهر، أما البواطن فهي لله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يعلم ما في سرائر الناس ويعلم ما في قلوبهم. أما الحاكم وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يعلم ما في قلوب الناس إلا أن يأتيه الوحي ويخبره. فقال صلى الله عليه وسلم وحسابهم على الله، أي وحسابهم في بواطنهم، إن كانوا قد أتوا إلى هذا الإسلام وهم لا يريدوه كالمنافقين، أو أدوا هذه الزكاة وقلوبهم كارهة، أو صلوا وقلوبهم كارهة، فهذا الحساب ليس عليه، إنما هذا الحساب هو على الله، فسوف يحاسبهم على ما في قلوبهم من هذه الأعمال. أما أنا فإن امتنعوا عن الصلاة أو عن الزكاة قاتلتهم، وامتنعوا قبل ذلك عن الشهادة قاتلتهم، أما ما في السرائر فأنا لا أقاتلهم عليه. قال وعن أبي هريرة قال لما توفي صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر يعني الخليفة، يعني مسك أو وكان أبو بكر هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وكفر من كفر من العرب. تعلمون بأنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتد أقواه، وكفر من كفر من العرب. فقال عمر كيف تقاتل الناس، لأن أبو بكر قال سأقاتل من منع الزكاة، فقالوا له أو فقال عمر له كيف تقاتل الناس وقد قال صلى الله عليه وسلم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه وحسابهم على الله. انتبه، هنا عمر استدل على أبي بكر رضي الله عنهما بعدم جواز مقاتلة مانع الزكاة، قال كيف تقاتل مانع الزكاة وهم يقولوا لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قالها فقد عصم مني، أي من قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابهم على الله، فكيف أنت تقاتلهم يا أبا بكر؟ في هذه الجملة قلت وهذا يدل على أنهم لم يكفروا، هذا دليل على من كفر هؤلاء بأن أبا بكر قاتلهم لأنهم كفروا وارتدوا، وأن مانع الزكاة كافر مطلقا بدون تفصيل، هذا غير صحيح. لماذا؟ من هذا الحديث ندين هذا القائل وغيره، هذا يدل على أنهم لم يكفروا بل تركوا الزكاة مع اعتقادهم وجوبها، بل تركوا الزكاة مع اعتقاد وجوبها، لأنهم لو كانوا كفروا لقال أبو بكر لعمر كيف لا أقاتلهم وهم كفار؟ لو كانوا كفروا لقال أبو بكر لعمر كيف لا أقاتلهم وهم كفار ولا إله إلا الله ارتدوا عنها، فأقاتلهم لارتدادهم أنا. وضح لكم وجه الدلالة؟ دل هذا على أنهم لم يكفروا، بل هم ما زالوا في دائرة الإسلام ولكن تركوا الزكاة. لقال أبو بكر لعمر كيف لا أقاتلهم وهم كفار؟ وقتال الكافر المرتد معلوم، وقتال الكافر المرتد معلوم. فلما لم يقل ذلك من؟ يعني أبو بكر لما لم يقل ذلك دل على أنهم لم يكفروا. واضح؟ دل على أنهم لم يكفروا. ويؤيده أنهم كانوا يصلون، والكافر هل يصلي؟ الكافر لا يصلي. يؤيد ذلك أنهم كانوا يصلون بدليل قول أبي بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. دل هذا على أنهم يصلوا وفرقوا بين الصلاة والزكاة. وضح لكم؟ واضح؟ فعلل أبو بكر بغير الردة، إنما بالمنع فقط لأمر واجب معلوم، يعني معلوم من الدين بالضرورة، لأمر واجب معلوم. واضح لكم؟ هذا دليل ورد على من قال بأن أبا بكر قاتل هؤلاء لماذا؟ قالوا قاتلهم لأنهم ارتدوا بمنعهم، بمجرد منع الزكاة ارتدوا. الإنكار ما في خلاف بإجماع العلماء كافر، لكن مجرد ترك نعم كيف يعتقد؟ لا، لو أنكر الزكاة وصرح بإنكاره كافر. لا يستدل، هم يصلون، هذا دليل على أنهم ما زالوا في دائرة الإسلام، لأنهم يقولوا لا إله إلا الله ويصلوا، لكن وجدت شبه عندهم منعتهم من أداء الزكاة. وإلا ما الفائدة إذا كانوا ارتدوا يصلوا؟ ما الفائدة من الصلاة؟ يعلم بأن المرتد لا صلاة عليه، يقولون نترك الصلاة أيضا كليا. لكن لما كانوا ما زالوا في دائرة الإسلام صلوا، لكن وجدت شبهة منعتهم من الزكاة لأنهم تأولوا أن هذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم، أما لك الآن يا أبا بكر لا. وضح لك؟ وهم ما منعوها من جهة أنهم أنكروا الزكاة، لأنهم لو أنكروها بإجماع العلماء كفر. لقال له أبو بكر لعمر هم من منعوا منها لأنهم أنجحدوها فقاتلناهم لذلك. لا، ما قال له ذلك، لقال له قاتلناهم لأنهم جحدوا فكفروا ونحن نقاتل كافر. لكن لما قال له نحن إنما نقاتلهم لأنهم فرقوا بين الصلاة والزكاة، وهذا التفريق يعني بأنهم تركوا الزكاة وهم يعتقدوا بأن الصلاة واجبة ويعتقدوا بلا إله إلا الله ويعتقدوا بالزكاة، لكن فرقوا تفريق لأنه يجوز الترك. واضح لكم؟ واضح الدلالة. فهذا رد على من قال بأن الزكاة، من قال إن الزكاة مقاتلة أبي بكر لهم إنما هو قتال ردة، ومجرد الامتناع عن الفعل يدل على الردة. هذا القول في غاية البطلان وفي غاية البعد. واضح لكم؟ هذا القول في غاية البطلان وفي غاية البعد. بل الأدلة دالة على أن من منع الزكاة وهو يعتقد الوجوب لا يكفر. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرى مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار، هذا بعد متى؟ بعد أن يعذب بتركه للزكاة. لو كان كافر مجرد الترك لا أخذ إلى جهنم ولا يقال ينظر إلى مصيره. قد يقول قائل هذا الحديث إنما منصب على الجاهل، نقول يا جاهل، الجاهل لا يؤاخذ بجهله، فكيف يعذب الله سبحانه وتعالى رجل جاهل لا يعلم بحكم الزكاة على هذه الزكاة؟ وضح لكم؟ هذا يدل على أنه كان يعلم بحكم الزكاة لكن امتنع ويعتقد الوجوب، لأنه لو كان يعتقد عدم الوجوب لكفر وارتد وألقي في جهنم خالدا مخلدا فيها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يرى مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار دل هذا على أنه كان يعلم الزكاة، لهذا عاقبه الله سبحانه وتعالى على علمه ويعلم بأن الزكاة واجبة، رغم ذلك نفسه دعته إلى الامتناع، فعاقبه الله سبحانه وتعالى بما يستحق، ثم بعد ذلك يرى إما إلى الجنة وإما إلى النار. فلهذا لا تغتروا بأقوال المحدثين بأن قتال أبي بكر لهم قتال ردة، فإن هذه الأقوال في غاية البعد والخطأ عن الصواب. فقال أي أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، يصلوا ويقول لا إله إلا الله ثم يمتنع عن الزكاة، والله لأقاتلنه، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا، والله لو منعوني عناقا، وهي الأنثى من أولاد المعز، كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. كانوا منعوا هذا العناق الذي كان يؤدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا أقاتلنه، هذا يدل على أنهم لم يكفروا، لأنه لقال والله لآخذن ما لهم بأكمله، لأنهم كفروا وارتدوا، ما قال هذا أبو بكر، بل قال لآخذ هذه الزكاة التي منعوني منها، فدل هذا على أنه لم يرتد أو لم يرتدوا. لا قاتلتهم على منعها. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق، عرف أن أبا بكر قد أصاب الحق في هذه المقاتلة فانشرح صدره، وكذلك انشرح صدري كما انشرح صدر أبي بكر رضي الله عنهما. قال العيني في عمدة القارئ في المجلد السادس في 37 و300: معنى الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا شهدوا عصموا مني دماءهم وأموالهم، يعني فإذا شهدوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم، ولا يجوز إهدار دمائهم واستباحة أموالهم، إلا بسبب